23 دقيقة ساعتنا هلأ بلبنان الحر. مساء الخير من لبنان الحر. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 21 الأول 2020، عذرا على التأخير بسبب نقل وقائع المؤتمر الصحفي للرئيس نبيه بري. الندوة الاقتصادية رقم 357 تحت عنوان ما هي الإصلاحات الإنقاذية بعد فشل المبادرة الفرنسية. ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم بالاستوديو مع كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف جيفرس انترناشنال علياء مبيض. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. رح بيكون معنا نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، وأيضا عبر الهاتف الخبير أو المستشار المالي دكتور غسان شماس. بعد فشل المبادرة الفرنسية، أين الإصلاحات الإنقاذية ومكافحة الفساد الحقيقي مع تعثر تشكيل حكومة؟ وهل السلطة الفاسدة التي ترفع الدعم لا تستطيع أن ترفع الفساد؟ ماذا عن التباهي بقانون الإثراء غير المشروع إنجاز الأمس؟ فقد سبقكم زمن رجالات الدولة عليه كمال جنبلاط، وقال في محضر مجلس النواب في العقد 1946 لما كنت وزيرا للاقتصاد ولم أكن ضعيفا، طلبت ملفات توزيع الغزل فلم أتمكن من الحصول عليها قبل 4 أو 5 أيام، ولا نعلم ما سحب منها وما بقي. نريد براهين مادية على التهم، وهذا لا يكون إلا بسن قانون. من أين لك هذا؟ لمقاضاة أي رجل في الدولة دون الرجوع إلى هذا المجلس ولا إلى المعالي الوزير أو النائب كما هي الحالة في إنجلترا. إن ما نوه به حضرة الزميل الأستاذ إيميل لحود والكلام لجنبلاط بشأن مطالب لجنة الأحزاب، فنحن نتبنى كل ما صدر عن هذه اللجنة ومستعدون عندها عندما يسن مشروع من أين لك هذا أن نقاضي أي شخص كان. فما حدث بالأمس لكل المسرورين ومن ينسبوا إلى أنفسهم فضل قانون الإسراء غير المشروع، نقول المشروع كان ناقصا. وهل من سيحاسب؟ بدي أبدأ من هون بما أنه عنوان الحلقة الإصلاحات الإنقاذية مع الست علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين. ست علياء، هل ما حدث بالأمس من قانون الإسراء غير المشروع أو ما يتعلق بالقوانين التعديلات اللي اجت خاصة بالمادة 47 والدولار الطالبي والشراء الأراضي، هذه الإصلاحات هل هي ما نحتاج إليه بهكذا ظروف صعبة؟ شو يعني شو كنا ناطرين وشو شرعوا بالأمس؟
لا لا شك أنه على أهمية قانون الإسراء غير المشروع اللي هو كمان أحد القوانين يلي المفروض يكون برزمة الإصلاحات المتعلقة بالفساد والحوكمة الرشيدة، بس لا شك أنه يعني مخرجات الجلسة التشريعية هي كأنه ما في أزمة مستشرية بالبلد، ونحن بانهيار تقريبا كامل للدولة وللاقتصاد، و يعني القوانين اللي لازم كانت تكون وتعطى أولوية هي القوانين اللي تحاكي هالأزمة وفضحتها واستشراءها. فعأهمية هيدا القانون بأكد، بس كنا نتمنى أنه في قوانين مثل موضوع الكابيتال كنترول، مثل قانون المناقصات
هذا اللي كان منتظر
عم ينشغل عليه، وبس انه يمكن لازم يتحس يعني يسرع بالامر، او العمل على مشاريع قوانين متعلقه باعاده هيكله القطاع المصرفي، او حتى القوانين المتعلقه الثانيه بمكافحه الفساد. يعني في قوانين مهمه لازم كان وقتها هي مطروحة. وبعيد وبكرر أهم قانون الكابيتال كنترول ولو أتى متأخر ومتأخر جدا، بس نحن كتير بنعرف أنه اليوم المجتمع الدولي بحاجة يشوف رزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية تعطى أولوية لحتى نفوت بها الشراكة يلي المطلوبة مع المجتمع الدولي ومع كمان المجتمع ككل بلبنان، يلي هو أولا عم بينادي بهيدي الإصلاحات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية وإصلاحات متعلقة باستقلالية القضاء والمحاسبة. فمثل اللي عم بي يعني مثل اللي كأنه ما بعرف إذا نحن ضايعين أو أصلا نحن ما عم نحط الأولويات مثل ما كانت للاستمرار بشراء الوقت وأعطاء كأنه يعني سامبلان أو نعمل كأنه نحن عم نتقدم لقدام، بس بالفعل نحن عم نخسر وقت، والوقت اليوم حقه استنزاف مستمر لما تبقى من دولارات داخل المجتمع والاقتصاد اللبناني.
نعم ست عليا، المبادرة الفرنسية فشلت، لم تتشكل حكومة، وقفت عند مطالب تسمية الوزير المالية الشيعي للتوقيع الشيعي، وكأنه ما أخذنا كل هالوقت، وكأنه ما في ناس تأمن الوضع الاقتصادي، دولار يرتفع، انفجار بيروت وما خلف، أزمة كورونا، وضع اقتصادي سيء ويسوء أكثر، كلهم هولي ما فكرنا فيهم، كنا عم نفكر بالتوقيع الشيعي بالميثاقية بخرق الدستور بين هلالين. من المسؤول عن فشل هذه المبادرة، ولماذا لا تستفيد الطائفة الشيعية من طاقات المستقلين أمثال كبيرة الاقتصاديين اليوم عم نستضيفك عليا مبيض، واللي عندك خبرة لتعمل إصلاح نظرا لمسيرتك المهنية بلبنان وبالعالم؟
لا أكيد، شكرا ريما. يعني أنا برأيي أنه لبنان مليء بالطاقات بالداخل أولا، وتحية لكل حدا عم يشتغل من داخل الإدارة وخارج الإدارة لدفع عملية الإصلاح، وهو الناس كتير عندهم خبرات وموجودين مثل ما قلت بالداخل وبالخارج. نعم. فإذا بدي اختصار أي يعني مجموعة، إن كانت مجموعة طائفية أو مجموعة دينية أو عقائدية بشخص أو شخصين، هو مبدأ أول شيء ما بنتمناه وما حيقدمنا لقدام. ثانيا أنا برأيي في فرق كبير بين الطائفية يلي هي للأسف نظامنا السياسي قائم عليها، وما تغطي من زبائنية كمان، واللي هي خلال العقود الماضية هي يلي إذا بدي أقول تمسكت بي يعني تمسكت فيها السلطة السياسية في محاولتها لإدارة البلاد، ونحن هلأ عم نشوف شو نتائج هالإدارة يلي قائمة على مبدأ الزبائنية بالتعيينات أو الاستشراء بمقدرات يعني المقدرات الدولة، الاستحصال على مقدرات الدولة واستثمارها لمجموعات إذا بدي أقول نفعية ضيقة. ونحن يلي عم صرنا كمواطنين من زمان وأنا بس واحدة منهم عم ندعي عليه، هو إنه نطلع من هالطريقة التفكير اللي هي هدمت الدولة، ضعفت مؤسساتها، واليوم مثل الواضح هو إنه عم بتهدد الأمن القومي، الأمن القومي بكل أبعاده، الأمن الغذائي للمواطنين، وقتا نحن اليوم المواطن ما عم بيقدر يشتري أو ما عم بيقدر يلاقي السلع الأساسية، الأمن الطاقوي للبلاد، وقتا نحن ما عم نقدر نأمن الطاقة الضرورية مش بس لحتى اللبنانية يقدروا يضووا الأضوية ويدرسوا، لا بل عم يدرسوا التلاميذ على ضوء الشمعة، بس كمان الطاقة اللي هي نحن نحن بحاجة إلى قطاعنا الخاص لحتى يقدر يشتغل ويقدر ينافس. فنحن اليوم كمان هددنا الأمن القومي باستنزاف كل الاحتياطات، مش بس يلي كانت موجودة بمصرف لبنان، ولكن كمان ودائع المواطنين يلي وسقت بقطاع المصرف وحطتهم، وبالتالي اليوم عم نشوف انه حتى هيدي الودائع تبعيتهم مش بس منا موجودة، بس هي عم تستعمل لأغراض أخرى، إن كان لتهريب السلع خارج الحدود بالاستمرار بدعمها، أو عبر إقحامنا بتمويل منظومات كارتلات معينة ببعض القطاعات. فهيدا هي الجوانب الأمن القومي اللي نحن كمجتمع، يعني نحن كلنا مسؤولين، وصلنا حالنا لهون لأنه تمسكنا بهالمنظومة الطائفية الزبائنية يلي إذا بدي أقول كبلت أولا قدرتنا أنه نبني على مبدأ المواطنة من جهة، وانه كمان ندعم مؤسسات الدولة اللي هي تقدر تخدم المواطنين بغض النظر عن انتمائاتهم الطائفية او الحزبية او العائلية. نعم. او علاقاتهم داخل المجتمع.
طيب، فشل المبادرة الفرنسية او تفشيل الرئيس ماكرون بمسعي اللي بعد اكيد عنده الامل وما انتهت هنيك، ولكن كل هالوقت اللي استغرقناه اذا بده يدل على نمط معين، هل المنظومة اللي ماسك البلد، منظومة القوية، منظومة الفساد، اللي منظومة التحاسس، رح تبقى كخيار والتغيير بكير كتير بعد عليه؟ يعني شفنا مسعى فرنسي كتير كبير، هلا أكيد هذا المسعى الفرنسي تقاطع مع انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية وهذا الصراع الإيراني الأمريكي على ساحة الأقليمية، ونحن لبنان أكيد بيلحقنا كتير ترطيش من هذا الصراع، وعدم رغبة السعودية بتشكيل حكومة فيها حزب الله، كلها تقاطعت مع الطلب الثنائي الشيعي. هل هيدا الشيء بيأخر التغيير؟ يعني عم نحكي عن 10 سنين بعد لقدام نحلم بالتغيير مثلا؟
يعني لا انا انه ما بعرف اذا بدنا نسميه فشل المبادره الفرنسيه. نعم. بس انا برايي انه في
وما شفنا تحرك الثوار، ما قعنا لهم، او لانه كان في كلمه للثنائي الشيعي هل قد تاثروا بمطلبه، ما شفناهم بمطارح تانية بالشارع كانت بتوازي اهميه المشكلة اللي كان بنهايه هذا الاسبوع.
أنا برأيي أول شيء لازم يعني نأكد أكيد أنه هلأ إذا بدنا نسميه فشل المبادرة الفرنسية أو غيرها، في ناس عم تقول أنه المبادرة هي هلأ on hold أو متوقفة لبين، بس أنه الواضح أنه في فترة هالأربع ست شهور
ست أسابيع سماح،
بس من الواضح أنه في شق داخلي عطل المبادرة، وفي كمان شق خارجي هو كمان إذا بدي أقول وقف أو أخر أو عطل كمان المبادرة. الشق الداخلي أنا مثل ما قلت هو مرتبط بإمعان الطبقة السياسية على الإصرار على المحافظة أو حماية مصالحها، واللي هي بتعرف أنه عملية الإصلاح يضر بمصالحها، وبالتالي كان من مصلحتها تأخير أي عملية إصلاح وبما فيها هالمبادرة الفرنسية. والمبادرة الفرنسية أكيد منا جديدة، المبادرة الفرنسية موجودة من أيام مؤتمر سادر، ولو أنا مثل ما بتعرفي ريما كنت مني مع المقاربة بوقتها أنه نحن نحل مشكلة الدين بمزيد من الدين. بس الشق الثاني الخارجي هو المرتبط أكيد بالوضع الجيوسياسي وبالانتخابات الأمريكية وبطبيعة أو منحى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من جهة تانية، وبالتالي يعني وأكيد التغيرات الإقليمية اللي عم نشوفها من جهة مع تبدل ميزان القوى بالمنطقة وإمكانية أكيد جعل هيدا الصراع مش بس بين قوى عظمى، لكن كمان بين قوى عظمى وإقليمية، يعني وخاصة ما تجلى بين الصراع الفرنسي التركي. فبالتالي في عوامل داخلية وإقليمية عالمية هي اللي تقاطعت وأكيد عطلت أو ساهمت بتأخير أو عدم الاستحصار على النتائج المرجوة من هالمبادرة. بس أنا برأيي أنه برجع أنه عملية الإصلاح، أنا برأيي كل ما نحن منخليها منربطها بس بمبادرات خارجية ولا نبني عليها داخليا، كل ما هي أكيد بكون نحن موقفنا وقدرتنا على التأثير عليها أقل ريما. لأنه بالنهاية إذا العملية هي مدفوعة من الخارج وما في وهالأجندة الإصلاحات منا عندها إذا بدي أقول ownership أو مقبولية مجتمعية ما لح تودي بعيد. وهذا الشيء اللي شفناه بعدد كبير من البلدان الناشئة خاصة يلي وقعت بأزمات مشابهة واللي اضطرت ترجع للمجتمع الدولي ليساعدها واللي ما قدرت بنت إذا بدي أقول أجندات وطنية للإصلاح. وبالتالي وقت أجت هالإملاءات الخارجية تعسر تطبيق الإصلاحات. فأنا برأيي نحن اليوم يعني اللي صرنا من وقت بدأ ثورة تشرين وحتى قبلها في المعالم واضحة لشو اللي عم بيطالب فيه المجتمع اللبناني، ولو يمكن ما كانت هي منظمة أو متأطرة بإطار واضح على طول، اللي هي الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة وبإعادة النظر بنموذج اقتصادي ومالي غير مستدام وصلنا للي نحن فيه، وإعادة إذا بدي أقول صياغة كونترا سوسيال أو عقد اجتماعي جديد بين مقومات المجتمع السياسية بين أرباب العمل والعمال. يعني في ما بدي فوت هلأ بالتفاصيل بس أنه هودي إصلاحات العديد من كلنا يعني
مجبورين نشتغل عليها.
وبالتالي اليوم هيدي الفرصة الموجودين نحن فيها، أنا بدي أقول أنه الاستعداد
إذا ما نرسخ كمان تعلق المواطن بأرضه وما يكون عندنا سياسة تهجير إذا ما نفذنا كل هالإصلاحات.
ما هيدا اللي عم أقوله أنه اليوم إذا نحن ما حملنا هالأجندة ما لح نقدر نعطي الثقة لبقية المجتمع أنه المسار الإصلاح هو رايح بالطريق الصحيح. ولكن إذا بنربطه نحن بأجندات بس حكما بس خارجية فقدرتنا على التأثير عليه بدها تصير أقل وأقل. فلازم يكون أنا برأيي وهذا اللي شفناه بالدول اللي نجحت فيها الإصلاحات هو في ملاقات إذا بديك المطالب الأجندات الداخلية مع توجهات خارجية وبهدف يعني إيصالها للي يتناسب أكثر مع المصلحة الوطنية. هلأ هيدي الصعوبة اللي نحن موجودين فيها لأنه اليوم حاملي الأجندات الوطنية هنن إذا بدي أقول ميزان القوى للإصلاح يعني منه لصالحهم. ومثل ما شفنا أنه الأجندات الخارجية هي متعسرة لأسباب أوقات خارجة عن الإطار المحلي، وبالتالي هيدا بيعقد الأمر.
نعم ست عليا كبيرة الاقتصاديين، يعني الإصلاحات الإنقاذية بدل اليوم تعثر تشكيل حكومة، بس نحن عنا حكومة تسمى حكومة تصريف أعمال. وين الدور الكبير اللي لازم تلعبه اليوم وتباشر بهذه الإصلاحات؟ عنا ذكرنا عن إصلاحات مالية، ذكرنا عن إصلاحات اجتماعية، مكافحة الفساد الحقيقي، في دور ليه ما بدها تلعبوا هذه الحكومة أو ممنوع أنها تلعبوا هلأ؟
هيك ما بعرف أنه في أمور فيها أي حكومة تصريف أعمال، وخاصة إذا كنا موجودين أنا برأيي بالواقع اللي نحن فيه اللي هو واقع متردي وخطير، المفروض يكون عندها هي قدرة على القليلة على الشغل على المواضيع التقنية، تحضير الملفات بكل المجالات، وهي أكتريتها تقريبا مثل ما قلنا هي جاهزة بس عم تتأخر لأنه العقبات هي عقبات سياسية وليست إذا بدي أقول متعلقة بالحلول بعدم إيجاد الحلول التقنية. بس أكيد تمنينا هو أنه هالحكومة مثلا على موضوع الأزمة المالية الاقتصادية، إنه الحوار بين الأطراف يلي هي كانت يعني حول الطاولة
متناحرة.
أو متناحرة حول طبيعة توزيع الأرباح، أو هيدي أمور يعني فيها تستمر هالمحادثات، خاصة إنه بعد للأسف بعد انفجار 4 آب تغير الواقع الماكرو اقتصادي بلبنان، لأنه صار عندنا انكماش اقتصادي أكبر، وبالتالي دينامية الدين صارت أسوأ، وبالتالي طريقة توزيع الخسائر صارت أكبر، وبالتالي عبء توزيعها وطريقة توزيعها يمكن بحاجة هي لمقاربة شوي مختلفة. فهيدا عمل تقني بدل المفروض يكون أو أحاديث أو يمكن تبادل آراء، بيسوى انه يكون هلا عم بيتم على الصعيد التقني، لحتى وقتها بتجي وقت القرارات السياسيه يلي هي بدها تستند على هيدا العمل التقني، هيدا العمل يكون جاهز. انا ما على علمي انه في تقدم بهالمجال. الملف الثاني هو موضوع كل اعاده هيكله القطاع المصرفي، واللي هو متعلق كمان بخيارات السياسه الماليه وخيارات توزيع الخسائر عفوا من جراء اعاده هيكله الدين. هيدا كمان اليوم بعد ما انه واضح نحن شو هي خيارات لاعاده هيكله المصارف، لانه في عمل تشريعي كتير كبير بده يصير. واليوم كمان هيدي هل التحضيرات قائمة، وإذا منا قائمة ليش منا قائمة؟ فهون عنا أسئلة كبيرة تنطرح لهيدي الحكومة يلي عندها يلي هي اليوم موجودة وعم بتقوم بتصريف الأعمال.
ينضم إلينا الآن نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف. أهلا وسهلا فيك نقيب.
أهلا فيك بريمة. أول شيء أنا بدي أعتذر منك، أنا كنت لازم أكون معك على الهواء مباشرة، بس بوعدك أنه رح أكون معي بأقرب وقت
إن شاء الله بحلقة بتكون الوقت أطول فيها كمان، والرئيس بري أخذ من الحلقة تقريبا شيء 22 دقيقة. المرة المقبلة بتكون معنا أكيد بالاستوديو. كمان ضيفتنا بتوجه لك تحية عليا مبيض. أهلا فيك. أهلا فيك دكتور ملحم خلف. بالأمس كان في لحظة تاريخية أو مفصلية بمسار تحصين حقوق الإنسان بلبنان، تحديدا إقرار تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كان انتصار لحقوق الإنسان بلبنان مثل ما قلت. وين أهمية هذا التشريع كإصلاح أو كخطوة في الإصلاح اللي كنا نحن كمان منتظرينا من الجلسة التشريعية؟
أول شيء مثل ما تفضلتي وقلتي، هيدي محطة محورية في تاريخ حقوق الإنسان في لبنان. هيدي محطة محورية، هيدي مفصل تاريخي لحقوق الإنسان، انطلاقا من تعزيز ومعرفة دور المحامي ورسالته. هذا الأمر هو تحسين لحق الدفاع، هو تأكيد على حق الدفاع لأي شخص، وهذا أمر انتصار لحقوق الإنسان. هذا الانتصار اليوم هو وقت بيكون أي شخص يمكن يستدعى، وحين يستدعى أصبح أول حق من حقوقه أن يكون إلى جانبه محامي. في ذلك ضمان أساسي، وهيدي الضمان الأساسي هي ضمان للحريات العامة وللحقوق. هيدي الضمان تتجسد بشو؟ أول شيء بتقوم كل الخشية اللي كنا نحن نخشى عليها من ضغط معنوي جسدي، من أي أمور قد تكون مش بس يعني ضغط من استغلال، من كمان أوقات تنمر، من يعني كل هذه الأمور والخشية اللي كانت بالتحقيقات الأولية اللي كانت بعيدة عن نظر أي كان، اليوم معش فيه ولا إمكانية لأي رفيق تحقيق أن يكون أن ينفرد بأي شخص. ضمن هيدا السياق أصبح حق الدفاع يلي نحن منأكد عليه أنه من أهم حقوق الإنسان، ما مكرس وعلينا اليوم حمايته بإنفاذه. اليوم علينا حمايته بإنفاذه. اليوم بس بدي أقول وين دور نقابة المحامين بهذه المحطة التاريخية.
نعم.
اليوم اللي تقدموا فيه النواب الأكارم بهذا الطرح كان عندهم شيء سؤال.
نعم.
إنه نحن مزبوط لح نأمن محامي لكل شخص يعني مشكو منه أو يستدعى. هيدا الشخص وقت يستدعى أمام أي ضابطة عدلية وأي ضابطة عدلية، خلينا نتفق الضابطة العدلية مش بس قدام المصدر، الضابطة العدلية قدام أيضا المحكمة العسكرية، يعني أي سكنة بأي موقع أي نقطة تحقيق هيدا يطبق عليه. يعني المادة 47 مش بس قدام المصدر، أمام كل الضابطة العدلية، أكانت شرطة عسكرية، أكانت من أي جهاز كان، فكان هيدا خلينا نتفق عليه. الثاني واللاسي هو وقت بنكون نحن في هذا السياق، في أمر أساسي كان المشترع إم سي اللي هو طرح أن يكون هناك محامي مع المشتبه به أو مع المشكوم. هيدا أي شخص اليوم بيكلف محامي وهيدا حق من الحقوق. في أوقات الأشخاص ما عنده تحسب الساعة 2 بعد نص ليل، الساعة أي ساعة مكان ما عنده محامي تحت طائلة بطلان فتح المحضر، تحت بطلان المحضر. إذا كان هيدا المحضر بلشوا فيه من دون محامي كان يعني كان عقدت الانفاذ القانون. اجت نقابة المحامين بتقول نحن منأمن بأي وقت على كافة الأراضي اللبنانية من قبل نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، كل الأراضي اللبنانية بأي وقت ما تكون محامي، نحن منحط مش عم نحط جداول اسمية، نحن رح نعمل أبليكيشن من خلال تطبيق، تتصل على التطبيق بأي منطقة بأقرب موقع للمخفر أو لموقف التوقيف يكون في عندكم محامي. نقابة المحامين ملتزمة بهذا الأمر، وقت قلنا ملتزمة اتخذ الأراضي ومرق المادة 47. هذا هو الموقف إذا بدك يلي أكد على إمكانية تفعيل المادة 47 والذهاب إلى هذا المنفع. هيدا موقف اليوم بدنا نصدره يعني ضمن إطار الجهد التشريعي. هناك كمان مواكبة تنفيذية أخذت قرار نقابة المحامين في هذا الأمر وكانت يعني المتقدمة بهيدا الموضوع. ضمن هيدا السياق بنشوف أنه نقابة المحامين عليها اليوم مسؤولية أنه تقدر تنفذ وتواكب، وسيكون هيدا الأمر بشكل جدا سريع لأن أخذنا القرار داخل مجلس نقابة المحامين بصورة سريعة، لبل أكثر من سريعة وعاجلة من ساعة ما بارح أعلمنا أنه صدر التعديل. نقابة المحامين من اليوم بلشت تأمين هذا التطبيق يلي لح الله راد من هلأ لعشر أيام بيكون موزع على كل نقاط المغافر وأمكنة التوقيف، وبالتأكيد على النيابات العامة من تمييزية واستثنائية.
سعادة النقيب، بالأمس قانون العفو لم يمر ويقال أنه لن يمر، ماذا عن السجون والاكتظاظ بدل كورونا؟ أي تدابير لتفادي كارثة اجتماعية بتهدد المجتمع بأكمله؟ وأنت قلت درهم وآية خير من قنطار علاج، لماذا لا يقر هذا القانون؟
خليني نقول موضوع السجون موضوع أول شيء بده معالجة بخطة على أمد سريع، مش بس على خطة على أمد طويل. رغم أنه المشكلة هي يعني متراكمة والاقتظاظ منه فعل كبسة زر نحن بنقدر نعمل إخراج لهذا الاقتظاظ، إنما اليوم في عملية ملزمين فيها لأنه في خطر الكورونا، وخطر الكورونا هو يطال أيضا الحياة. وعندما نكون أمام هكذا خطر، نحن بحاجة أنه نكون بجدية لافتة، وهذا أمر أساس. أنا لن أدخل بمتاهات إصدار قانون العفو، لأن قانون العفو أصبح موضوع تجاذبات لسوء الحظ سياسية بمصالح، بدل ما نكون عم نطلع عندما نصدر قانون عفو، هذا القانون العفو يسبق تأمين طمأنينة مجتمعية تحضر لها. نحن اليوم بمكاننا قانون العفو هو هيك كأنه مثل ما بيقولوا هيك إجا عبالنا اليوم نطلع قانون عفو من طيلة قانون عفو. أنا بالنسبة لإلي يجب أن يكون هذا شبكة أمان مجتمعية، ليكون الشخص الظاهر من السجن يواكب بحسن، يعني بندامة، بحسن استقبال بالمجتمع. المجتمع بده يكون كمان محضر. القصة مش قصة أعداد منحطها كأنه عم نتفيرز بمين مع مين ضد. هذا أكبر خطر على إصدار قانون عفو. قانون العفو هو قانون يجب أن يحضر له خارج إطار التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة يلي معقولة تكون على مكان ما مبررة أو غير مبررة. فبالتالي أنا قانون العفو بعتذر، أنا وقت بيكون في تجاذبات أنا لن أدخل بهذه التجاذبات.
بس أنت نائب المحامين، أنت نائب المحامين، أنت نائب المحامين، أنت عندك،
أنا نائب المحامين،
عندك رأي وسلطة وخطة ومسيرة ومسيرة نجاح وتاريخ وطني.
إيه مظبوط. من هيك أنا قمت أول شيء الإطار لما يكون ضمن إطار تجاذب، أنا أخرج عن أي تجاذب، ونقابة المحامين ونائب المحامين ما بيدخلوا وهن مترفعين عن أي تجاذب. خليني على هيدا المستوى. إنما نحن عنا خطة، وهيدي الخطة يجب أن تواكب. في عنا الخطة إلى شقين، شق يتعلق بالصحة وشق يتعلق بالقانون والعدل، يعني بوزارة الصحة ووزارة العدل. بوزارة الصحة نحن عم نشوف إنه اليوم لازم يكون عنا ثلاث مستويات. المستوى الأول هو في معالجة لهؤلاء السجناء يلي مثلاً صاروا مصابين بالكورونا. هيدي المعالجة إذا لازم تكون بمستشفى، بعتقد المستشفى لازم تكون أقرب مستشفى ل يعني للسجن، مش أبعد مستشفى للسجن. يعني ما فينا نحن نتصور إنه السجن لازم بين السجن وبين المستشفى يلي بتستقبل السجين المريض الذي بحاجة إلى يعني معالجة داخل المستشفى أن يكون على بعد 3 ساعات. هذا شيء غير منطقي، وهذا الشيء حتى غير إنساني. انطلاقا من هون نحن بنقول ظهر الباشق بالنسبة للمستشفى للسجن المركزي في رومي هو ضرورة، فما هي ما بيقولوا نوع من رفاهية بالطلب. كان في هناك أمر يعني يطال وزارة الداخلية وزارة الصحة، بعتقد تم معالجة هذا الأمر. لنقول أنه اليوم نحن في سياق سريع في تأمين المستشفى داخل مستشفى الظهر الباشي، إنما يجب أن يكون أيضا مستشفيات أخرى في المناطق قريبة من بقية السجون المتواجدة بالمناطق تأمينا لهذا الطلب. هيدا شيء أساسي. ليه؟ لأن ما بيسوى نترك نحن أي سجين مصاب بالكورونا من دون علاج. الأمر الثاني، في شيء بيسموه عزل وفي شيء بيسموه حجر. العزل هو إذا كان مصاب بعوارض، إنما لا تفرض أن يكون بالمستشفى، إنما يجب أن يكون معزول عن البقية. هيدا أمر لازم يتوفر. بسجن رومي متوفر هذا المبنى، ببقية السجون غير متوفر العزل. هيدا أمر بسرعة لازم يكون متنبئين له، ولازم يساعدوا بشكل أنه أن يفرض بشكل تدبير وقائي سريع.
نعم سعادة النائب. نعم
تفضل
كمل تفضل.
أما مهم موضوع يعني لا سرع لما تكون بس بالصحة.
نعم بدي أحكي لأنه بالإصلاح المالي.
عظيم. بدي أحكي بالشق القانوني. الشق القانوني نحن لازم نعرف أول شيء في عنا ما يسمى بالعفو الخاص. العفو الخاص هو العفو الذي يمنحه فخامة رئيس الجمهورية بالاستناد إلى طلب يقدمه إما السجين نفسه أو أحد أقربائه أو وكيله بواسطة وزيرة العدل أو وزير العدل. وزير العدل يلي هو بيكون في لجنة عفو يلي بيمرقها أمام مجلس قضاء الأعلى. إذا كانت جناية أو كانت إعدام بيكون مجلس القضاء الأعلى يلي هو بده ياخد يعطي رأيه. وإلا بيكون لجنة بسموها لجنة العفو. هيدي اللجنة تعطي رأيها وإضافة إلى رأيها في النيابة العامة تعطي رأيها. ضمن هيدا السياق يكون في تقديم عدد من الطلبات عفو الخاص. نحن بنعرف أنه وزارة العدل تقدمت من فخامة الرئيس ب 122 طلب. هود الطلبات موجودين أمامه إذا بيقدر يعني باللجنة يلي عم تدرس داخل القصر الجمهوري هذه الملفات أن يقيم لها ذات شأن.
نعم.
الأمر الثاني هي لجنة تخفيض العقوبات. لجنة تخفيض العقوبات هي لجنة على مستويين، عندنا اللجنة الابتدائية وعندنا لجنة الاستئناف. باللجنة الابتدائية هي لجنة ترجع لدراسة وإعطاء الرأي كي تصل أمام لجنة الاستئناف اللي هي بكل محافظة يلي تسمح أن يكون هناك رأي في إما تخفيض العقوبة وإما بعدم تخفيضها. في مثل ما عرفنا حوالي مني أكيد من الرقم بس لا يزيد عن 150 ل160 طلب بتخفيض العقوبات. هودة تخفيض العقوبات في أكثر من 120 من رفضوا، البقية هم قيد البدء. هذا كمان أمر بعتقد أنه لازم يتفعل ولازم يكون بهيدا الظرف بالذات إمكانيات أنه أن تقوم بجهد إضافي.
نعم.
الأمر الثالث
نعم بس
على مستوى نعم. القضاء. المستوى القضاء
بس باختصار لا أحكي عن إصلاح المالي.
أوكي أنا بس لقلت على مستوى القضاء نحن اليوم بحاجة لتفعيل المحاكمات. نحن مع مجلس القضاء الأعلى وبمبادرة منه وبنشاط يعني استثنائي من نقابة المحامين قدرنا عملنا محاكمات عن بعد، لا سيما محكمة الجنايات. محكمة الجنايات هي محكمة أساسية اليوم هي عم تقدر تنعقد عن بعد بتقنيات عالية وهيدا أمر أساسي، هيدا يلي بيسمح يخفي أكثر. إنما اليوم بحاجة لتتعمم هذه التجربة. هيدا كله ما بيعني انه القضاء وخاصة بالهيئات القضائية الجزائية يجب ان تبت اكثر وان تطبق المادة 108 يلي تفرض من بعد توقيف باربعة اشهر للجنحة مرتين اربعة اشهر وبالنسبة للجناية مرتين ست اشهر. يعني يجب ان يتم اخلاء سبيل. هذه الاخلاءات السبيل
صحة.
هذه الإخلاءات السبيل يجب أن تسرع في يعني في تخفيف من الاقتضاب. كل هيدا نحن اليوم بحاجة لأن يكون هناك جهد حول هذه الأمور كي نتمكن من إتمام هذه المعالجة. المعالجة بدها تصير لسوء الحظ عم تصير بشكل كتير بطيء. هيدا ما بيكفي.
طيب سعادة النقيب خليني أروح على الإصلاح المالي. نحن عم نحكي عن الإصلاحات الإنقاذية بعد فشل المبادرة الفرنسية وعدم تشكيل حكومة. نحن عنا حكومة تصريف أعمال وكان من المتوقع بالأمس أنه يعني اليوم مسائل يعني ودائع الناس ما بنعرف شو مصيره. الموضوع القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، ماذا عن الكابيتال كنترول؟ ليه القانون الأهم ما كان له مطرح بالأمس؟ طيب أنت بحلقة لحوار بيروت من أول ما بلشنا بالوضع الاقتصادي السيء ووضع المصارف والحجز على أموال الناس ناديت وقلت مفروض التشريع وحكيت عن قانون الكابيتال كنترول. طيب طب شو كانوا ناطرين يعني بالأمس عن أي إصلاحات إنقاذية مع أكيد الضوء الأمل اللي ظهر من هالبعض التشريعات؟ طب شو ناطرين نحن كلبنانيين؟
أنا بعتقد إنه اليوم الموضوع أصبح بفترة الحاح، لا يمكن أن نأخذ، لم يعد لدينا الترف في إتمام هذه الإصلاحات. الكابيتال كنترول، القطاع المصرفي، ودائع الناس، القيود المفروضة على أموال الناس يجب أقله أن تكون يعني محددة بإطار تشريعي قانوني. هذا أمر أساسي. أنا بدي أبعد أكثر من هيك كمان. أنا مش بس الكابيتال كنترول، الكابيتال كنترول هو كمان بمكان ما يجب أن نتنبه إلى أن هذا التشريع قد يكون مطابق للدستور، وهذا نحن بنظام يعني مفترض أن يكون نظام ليبرالي بيحمي الدستور وهو بحمى الدستور، إنما اليوم المشترع مغمض عيونه، يعني جمعية المصارف هي يعني بتاخد على عاتقها مسؤولية قيود وتفرض القيود، المصرف المركزي يلي هو كمان من دون أي تدبير تشريعي بياخد سياسة عامة بيفرض علينا كمان قيود غير مسموح فيها، يلي هي ما بتقدر الدستور ما بيقدر يحميها. أنا بعتقد أكيد يعني الموضوع يتناول بشكل أساسي قدي في جدية، قدي في جدية، وقدي في أكثر من جدية، قدي في وعي، قدي في وعي على خطورة الوضع. يمكن ست أبيض بتقدر أكثر شخص بيقدر يفيدنا بهذا الكلام.
نعم ست عليا مبايد رح تداوي على الموضوع
وبيحط اسمه على الجرح. نحن بنسمعها ونعرف إذا هي بهذا المكان اللي بيقدر يضوي على أنه كافة القيود التي هي اليوم على الودائع هي قيود غير دستورية. نعم. هي قيود يعني تهضم الحقوق ولا وغير مجازة اليوم إذا بدك بصورة قانونية أو بصورة مبررة. هيدا مع الإشارة إنه الناس اليوم حطوها بالأرض، وعندما عليها أن يعني شو بدي لك تشحد مالة لتقدر تتطبب، تشحد مالة لتقدر تعلم ولادها، تشحد مالة لتقدر هي تسدد أموال مضطرة
ديونها وأكلها وشربها.
فبالتالي كل هذه الأمور أنا اليوم هي بترجع لهذا يعني التشريع الذي يجب أن يكون كمان مطابق للدستور. ولا ننسى الفورنسيك أوديت اللي لازم يشمل مش بس مصرف لبنان إنما كافة الدوائر الرسمية، وأن يكون غير يعني غير محدود أو غير يعني
موجه.
لا أنا بدي أقول شغلة، الفورنسيك أوديت نحن فكرنا أنه لح يخرق المنظومة القائمة، بس يتبين أنه المنظومة القائمة اليوم أقامت جدار كتير كبير باسم السرية المصرفية. هيدي أمور اليوم نحن بدنا نكون جديين.
نعم.
في متابعتها. نعم. هيدا أمور يعني نقدر نحكي.
نعم.
يعني بهيدا الموضوع كثيرا بعتقد.
نعم شكرا ضويت علي ورح نناقش مع ست عليا مبيض اكيد ودكتور شماس. انا بشكرك نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا.
ست عليا بموضوع الكابيتال كنترول اللي حكينا عنه بالجزء الاول، بوقت من الاوقات كان قال الرئيس بري بعد ما كنا ناطرينه انه انعي بعد ما كنا ناطرينه باول فترة الازمة انه خلص، وطرحوا وزير المالية غازي وزني، فبين ليلة وضحاها بينعي الرئيس بالاعلام. هل هو كمان ايضا بالسياسة ممنوع تشريعها كذا قانون؟
يعني أنا أول شيء بدي أذكر شو أهمية هيدا القانون، إنه لأنه هو بيحاكي المشكلة الأساسية اللي عنده إياها لبنان، واللي هي إنه نحن بلد عنده حاجات تمويلية بالعملات الأجنبية كتير كبيرة بتفوق قدراتنا على إنتاج هيدا العملات، يعني عبر التصدير إن كان السلع والخدمات، وبالتالي ضلينا سنين عم نتدين من الخارج وبالدولار فوق طاقتنا، لوصلنا لمستوى مديونية كتير عالي، وبالتالي هو اللي انعكس سلبا على قطاع المصرفي، لأنه قطاع المصرفي ضلوا يدين من جهة الدولة باللبناني وبالدولار لسد عجوزاتها، واستعملت ودائع خاصة ودائع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين من قبل مصرف لبنان للاستمرار باستقرار سعر صرف الليرة، وهيدا يلي يعني كسر إذا بدي أقول القطاع المصرفي، لأنه نحن عنا حاجات بالدولار ونحن ما منطبع دولار، وبالتالي وقت أنا وقت أي بلد بيصير عنده هالأزمة ميزان المدفوعات يلي بتخلق الحاجة التمويلية بالدولار، وأزمة بنكية وأزمة مالية عامة، أول شيء بتعمله البلدان هو أنه بتحط ضوابط على حرية رؤوس الأموال من البلد للخارج. هيدا الشيء اللي عملته مصر وقت صارت أزمتها من بعد ثورة 2011، هيدا الشيء اللي عملته كتير بلدان فاتت بهيدا الأمور. ولكن قانون الكابيتال كنترول هو ليساعد بمرحلة انتقالية لبين ما يقوم البلد بالإصلاحات اللي هي بتسمح بتصحيح، إذا بدي أقول ما نسميه الاختلالات الماكرو اقتصادية ريما. وبالتالي قانون الكابيتال كنترول كان هو لازم يعني ينحط بأول نهار قررت المصارف أنه ما تفتح أبوابها وتنتظر جمعة بأكتوبر 2019، لأنه يعني هي بمجرد أنه رجعت فتحت أبوابها وسمحت لرؤوس الأموال أنه تخرج وبطريقة غير منتظمة أو بعد أدت بعدين لوضع ضوابط غير دستورية وغير قانونية مثل ما تفضل حضرة النقيب وقال، هيدي هي اللي كسرت إذا بدك الثقة بالكامل بالقطاع المصرفي، وأدت إذا بدي أقول ل غضب شعبي ضده. وبالتالي يعني أهمية هالقانون هو لحماية المجتمع ولحماية القطاع المصرفي ومؤسساته، بس وبالتالي تأخيره هو كان لحماية المصالح يلي هي كانت أولويتها أنه تخرج هذه الأموال على حساب ما نراه اليوم، مثل ما قال النقيب أنه عم يضطر اللبناني يعمل هيركت على حاله ويقبل على مضض بيسحب ودايعه على دولار بالضبط 3900 ويروح يغيره بالسوق اليوم 8300 وأكتر. فبالتالي يعني منتأسف نسمع نحن مبارح من أستاذ سليم السفير عم بينادي أنه هو بده يحمل المودعين من الهيركات، ما الهيركات عم بيحصل وعم بيحصل كل يوم وعم بيزيد، يعني يلي كان عم يعمل الهيركات من 4 أشهر ويسحب ويخسر 40% من وديعته اليوم عم يخسر 70% وأكتر منه ليقدر يحصل على التمويل. فللأسف يعني لازم نرجع نعود على المشكلة الأساسية واللي هي مش بس قانون الكابيتال كنترول، لأنه تجارب العالم بتفرجي أنه بالأزمات الحادة اللي نحن عم نمر مثل اللي نحن عم نمر فيها قانون الكابيتال كنترول لحاله ما بيكون ضروري ولكن غير كافي، necessary but not sufficient مثل ما بنقول نحن بالاقتصاد ريما، لأنه لازم يكون عم بيتلازم أو عم بيترافق مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بتصحيح المالية العامة بإعادة هيكلة الدين، إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقت عم نحكي عن المالية العامة يعني ترشيد الدعم، إعادة نظر بالضرائب، استثمار الاستثمارات تكون العامة تكون عندها فعالية أكبر عبر قانون للشراء العام ومنظومة استثمار عام تحاكي إذا بدي أقول النظم الدولية. هيدي كلها موجودة بالأدراج ريما، صار للإدارات اللبنانية من وزارة المالية وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان بتشتغل عيدولي الإصلاحات. أنا كدت بالإدارة تركت بسنة 2002، يعني نحن اشتغلنا على قوانين المنافسة والقوانين المتعلقة بكل هيدولي الإصلاحات، ولو يمكن كان بكونتكست شوي مختلف، من أكتر من 20 سنة. فبالتالي اليوم كل المطلوب هو إرادة سياسية للتقدم بهيدي الإصلاحات، ومش بس التركيز بس مثلا على كابيتال كنترول، ولكن وقمته مع مجموعة العدة يلي ضرورية. واليوم هيدي العدة صارت ضرورية أكتر، لأنه هي يعني اليوم ما بدنا ننسى اليوم أنه الكابيتال كنترول هو لوقف النزيف وتوحيد أسعار الصرف وترشيد الدعم، هي ضرورية اليوم بالشورت تيرم لوقف النزيف، بس نحن عنا مسارات تانية المفروض نكون عم نشتغل عليها، مثل ما قلت إعادة هيكلة الدين القطاع المصري، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعدين عنا المسار إعادة الأعمار، لأنه اليوم عنا يعني فادحة أربعة إيب ومنظومة المساعدات اللي بدها تجي لإعادة الأعمار. هيدا إذا بدك تقول المسار الثالث بالإضافة للمسارين اللي قبله. والمسار الرابع هو التفكير بالنموذج الاقتصادي يلي نحن بدنا نعيد نصيغه على أثر خروجنا، يعني انه من هالأزمة، انه بعد ما يعني على طريق الخروج من هالأزمة، واللي يحاكي المتغيرات الإقليمية والدولية يلي عم نشهدها. نعم. ان كانت من جهة دولية بمعنى انه نحن بعالم ما بعد الكوفيد، وبالتالي في قطاعات فيها تنجح وما تنجح، بس كمان تغيرات إقليمية هي اليوم مش لصالحنا، وبالتالي في ضرورة لإعادة التفكير بدورنا الاقتصادي بالمنطقة وبالإقليم.
نعم. سيد علي، نحن رح ينضم لنا هلأ المستشار المالي دكتور غسان شماس. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. تحياتي لك دكتور شماس.
مساء الخير سكيمة ومساء الخير
مساء النور.
طبعا عم بسمعكم.
مساء النور دكتور شماس. ما هي الإصلاحات الإنقاذية تحديدا بالشق الإصلاحي المالي؟
نعم، بحب حيي على ضيفتك ست عليا، كثير بحترم رأيها، وكثير بقرا لها اشياء بتكتبها، وكمان حيي ضيفك النقيبة يلي هلا مرة وحكي. شوفي يعني اصلاحات على مدى خليك في النظر، خدي اي قطاع فيك تلاقي فيه ضرورة للاصلاحات. يعني انا بعتبر انه من وقت اتفاق الطائف ما عاد صار هالإصلاحات الجوهرية يلي ممكن إنها يعني تدفش بالاقتصاد لقدام لما أقول تنقصه. لا تنسي شغلي ستريما ومستمعين، نحن فقدنا القدرة على الاستغراب والدهشة والاستنكار، إنه أوكي حدث طبيعي شو ما صار، قد ما كان كبير عند sunshine tomorrow. أنا برأيي نحن لازم نتخطى بقى عملية محاسبة الخسارة اليومية، لأنه في خسارة كل دكة من الساعة، ونحن بدنا نيجي نقول نحن بحاجة لأن نتجاوز الصمت الفظيع على كل مخالفات نحن بنشوفها، ونقول طيب شو هو اقتصاد لبنان؟ ما بيكفي أقول اقتصاد لبنان اقتصاد حر، أنا ما بيكفي أقول إنه والله أنا عندي سوق حرة، وإنه أنا بتجيلي أي عملة، إذا جبت رينجت أو ين أو روبية أو بيسو أو سولي فيك تصرفيه وتلاقي مين يصرفتي كرمان. ما هيدا هالتغني بهالدبكة هاي it's not enough anymore. نحن بحاجة مثل ما تفضلت وقالت ضيفتك الكريمة ست عنيا قبل، نحن مش بس بحاجة كابيتال كنترول، بلاقي كابيتال كنترول هلا ما بقى ينفع كتير، لأنه البنوك شئنا ما أبينا مستفيدين من عدم وجود كابيتال كنترول من أي ناحية. أنه أوكي خذ 3900 وأنا مشتب لك دولار، عرفتي كيف؟ هالتداول هذا، هالتداول مش ناجح أبدا، هالتداول مش ناجح أبدا. فالبنك قد ما طولنا قد ما جمعية المصارف مبسوطة من هيك غض الطرف عن الموضوع، ولكن أول ناس يعني أنت بتعتبري إنه البنك البنوك مزعوجة ومتضايقة من إنه والله ما في كابيتال كنترول، ما كانوا وقفوا على قارعة الطرقات وقالوا بدنا كابيتال كنترول، هن مستفيدين هالموضوع حقهم، يعني نحن سمحنا لهم نستفيدوا. لكن التجاوب على سؤالك، نحن بحاجة أولا لا ضبط الاستيراد، الاستيراد فالت الملعقة على الآخر. هلا أوكي أنا في عندي داتا من شو اسمه من الجمارك وعم يحطوا داتا كتير يعني up to date، يعني عندهم لنص 2020 أوكي بلش يخف الاستيراد، نحن من 19 مليار يمكن صرنا هلا نازلين تقريبا لأكثر من النص، لازم نحط ضوابط لنعرف شو بدنا نستورد شو ما فينا نستورد، على أي دولار لازم نستورد، وشو فينا ندعم وشو ما فينا ندعم. اثنين واللي هو الأهم مثل ما تفضلت وقالت ست عليا، نحن بحاجة لبلان، نحن بحاجة لخطة لنشوف شو بنعمل بالدين اللي عنا. في عنا ثلاث أنواع دين بدها معالجة بلبنان أو أربعة، خليني نقول الدين الأول يورو بوند اللي هو إذا بدك المرية تبعنا لبرا، الدين الثاني بين مصرف لبنان والدولة، الدين الثالث أو بدي أقول بين الدولة ومصرف لبنان ومن داهم لمدين، الدين الثالث هو من مصرف لبنان للبنوك، والدين الرابع من العالم يلي حاطة الديبو تبعها مع البنوك وما بتعرف تدوسين فيها. ولاحظ إنه في كاسكيدي، يعني في تدرج بالحل، ما فيك تحلي قضية ودايع العالم قبل ما تحلي قضية من يورو بوند ونزل نزول، لأنه بدك تعملي توحيد المعايير، هون ساعتها كابيتال كنترول بيجي لحالها. لكن أنا أطالب وكنت طلبت من خلال إذاعتك بفترة حضرتك كرمت علي وصدفتيني مرة، إنه نحن بلبنان بحاجة للمجلس النقدي الأعلى أو مجلس النقد الأعلى، higher council of higher monetary council، لأنه ما مطلوب ولا مسموح إنه شخص واحد مين ما كان يكون، اللي كان مسيو سكوير مع احترامنا للأشخاص والأرقام، اللي كان رياض سلامي، اللي كان جمعية المصارف، يعني كان معالي وزير المالية أو معالي وزير الاقتصاد أو مجتمعين، يقدروا ياخدوا قرار. أوقات أنا بأسف إني أقول أوقات بلاقي إنه في قصر نظام، حتى ما أقول فيه اللي تحيلة فيه، بمعنى ما عارفين مظبوط شو اللي عم يعملوا، إنه معقول ببلد مثل لبنان نحن بهالوضع نحن فيه، صار طالع 12 تعميم من مؤسسة فظيعة اسمها مصرف لبنان، يلي كان وقت يطلع وقت يقولوا بدنا نطلع تعميم من 4 أو من 5 أو من 6 سنين ترجف البنوك، طلع 12 تعميم ما حدا طبق 1% منه، شو معناتها؟ رايت؟ أنا برأيي من هون بدنا نبلش.
هي إلى إشارات. بسؤال الأخير لإلك دكتور شماس، التحقيق الجنائي المالي شو الجدوى منه بمطرح واحد؟
شوفي لمطرح واحد ما بيدفع، انا برايي التحقيق الجنائي لازم اذا بينعمل بالبنوك، يعني انا خليني اخذ قطاع المصرفي، لانه فينا نقول ما نعمل تحقيق جنائي من 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 مصرف لبنان لنوصل للوزارات وللادارات ويمكن لاي مدرسه او دفكره، لا انا خليني احكي على القطاع المصرفي يلي انا بيهمني او انا بتعاطى فيه.
نعم
التحقيق الجنائي لازم يصير بكل البنوك. من ليش؟ ما مصرف لبنان طبعا ليش؟ اولا بقدر بعرف وهذا شيء كثير مهم،
يعني مش بس بمصرف المركزي،
لا لا لا، هلا المصرف المركزي مهم لانه الدوله بتقدر تقول انه بتمون على حالها بتقول تعملوا لي، لانه مصرف لبنان يعتبر من اهل البيت. طيب لانه انا بيهمني اعرف اني قادر اكمش طرف الخيط من مصرف لبنان ومن المصاري، مش بس لحتى اعرف وين راحت المصاري ومين حول وما ليش حول، هيدي يمكن شوي هيني سوست كله موجود ويعني الهيستوري موجود، لا انا بيهمني اقدر اعرف مين بالمصارف عمل انفستمنت ما كان لازم ينعمله، مين عمل استثمارات خاطئه بعلمه وطلب دعم مصرف لبنان بس لا يقدر يكفي، لانه هون ممكن يكون وراء الأكمة ما وراءها. ليش حتى يقدر مصرف بدون ما سمي يطلع يفتح ببلد قريبة مثل تركيا ويقول أنا أتحمل خسارة 4 5 أو 6 سنين وراء بعضهم، كل سنة 50 ل 100 200 مليون دولار، وبعدين يجي يقولوا عملوا لي شو اسمه عند أسات مالية، طب هيدا الشيء ما يصير. طيب يعني أنا برأيي التحقيق الجنائي هو يلي بيرد اعتبار المودع بيفسر له انه شوف نحن اقل مسؤوليه تجاهك انه اخذنا لك مصرياتك ديناهم لحدا انت ما طلبت ثلاثه اخذنا ريسك اوف كونسنتريشن على القليله هائل فوق 70%. ما في قانون بالعالم بيخليك تديني مؤسسه وحده فوق 5-6-8%، هذا يا نقيض اذا كانت اي ريتد. نحن بعد ما عملنا كل هالشيء معك يا مودع واجباتنا تجاهك على الاقل نتوجه لك باحترام لك هاي الحقيقه هيدا يلي صار. بعدين بيجي القضاء بيقرر ويمكن نحن بنقرر، اما استعاده الثقه اللي عم تحكوا فيها انهارت الثقه، لانه انهارت الثقه بادارتك. شو هو المصرف؟ المصرف هو ادارته، المصرف هو ادارته. انت اليوم ليش تشوف المصارف برا؟ وانا بهالكلمه هي بختم هالرد، ليش بتشوف المصاري برا؟ مدير المصرف بيعمل شغله بيروح بيتعشى مدري شو، بيقوموا بيدفعوا 3-4 مليار دولار ضبطوا بيشحطوا، لانه الثقه بتجي من وراء اداره المصرف، مش مصرف البهيل والبويا والازاز ما بيجيب ثقه، ولا بيجيب راحه بال، ولا بيجيب رفيقك مدى الدهر، ولا بيجيب صالدتي. الاداره هي بس انا بشوف الاداره معاشاتها فظيعه، تستثمر وين ما بدها، ساعتها ما بدها، بدون ضوابط. مصرف لبنان تعمين بيروح تعمين بيجي، ما حدا هون في أناري، وهيدي بعتقد صعب كتير أن نرجع نستردها للأسف.
أنا بدي أشكرك الخبير والمستشار المالي دكتور شماس غسان شماس على هذه المعلومات المهمة جدا، وإلى موعد أو لقاء آخر معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. شكرا جزيلا.
إن شاء الله. تحياتي لكم.
تحياتي لك ست عليا. من نقطة التحقيق الجنائي المالي بالمصرف المركزي، وليش بده يوقف بهيدا المطرح، ما بده يتعدي لمطارح تاني، ما الجدوى منه؟
لا أكيد أنا لحجيوب هالموضوع، بس بدي أقول نقطتين متعلقين بالشي اللي قاله أستاذ غسان واللي بحييه كمان. الأولى أنه أنا برأيي ما لازم نرجع نعيد من الصفر كل شيء نعمل خلال الفترة، خاصة بما يتعلق بالخطة المتعلقة بإعادة هيكلة الدين والإطار يعني الماكرو اقتصادي اللي وضعته الحكومة السابقة، واللي بلشت على أساسه إذا بدي أقول محادثات مش مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. يلي قلته من قبل هو أنه نحن علينا تيويم وإعادة نعمل له أبديت لهالإطار ليأخذ بعين الاعتبار المتغيرات من شهرين لهلأ، وخاصة بعد الانفجار، لإعادة تقييم الخسائر وإعادة وخيارات توزيعها، واللي هي يعني خسائر ناتجة عن قرارات إعادة هيكلة الدين ومثل ما قال أستاذ غسان. فبالتالي الخطة موجودة، لازم نرجع نبحث فيها ونوصل نيومها نعمل لها تيويم ونكفي فيها محادثاتنا مع الصندوق ونجيب حولها الأفرقاء المختلفين، ولا سيما أكيد المصارف، خاصة لأن أنا برأيي اليوم من بعد انفجار 4 آب ما بقى في مجال لوضع العصا بدوليب والوقوف قدام ما قال صندوق النقد أنه هو مقاربة جيدة ل معالجة الأزمة المالية. تاني نقطة كتير يعني بسرعة عن التحقيق الجنائي، هو إنه هيدا التحقيق أهميته اليوم هو نوعين، نوع أهمية للمحاسبة وللوضوح الرؤية داخليا لإلنا كلنا نحن كمجتمع لنعرف وين صارت هيدي الأخطاء المالية يلي كلفتها كبيرة على المجتمع مثل ما عم نشوفه كل يوم، شو مين المسؤول عنا. وهيدي أنا هون بوافق حضرة النقيب أنه لازم تصير مش بس على صعيد مصرف لبنان والمصارف، بس كمان ببعض المؤسسات العامة يلي هي معروفة أنه كانت مسؤول كبير عن بشكل كبير عن تراكم الجزء الأكبر من مديونية الدولة، واللي هي مثل ما شرحت رزحت على الاقتصاد وعلى القطاع المصرفي وأدت لها الانهيار. فبالتالي التحقيق الجنائي لازم يكون على كل هالمؤسسات كرمال هذا جزء من المحاسبة الداخلية يلي المجتمع بده عم يطلب فيها. وشو أهميتها هيدي؟ لأنه اليوم المسار المستقبلي هو مسار أو مسار الإصلاحات رح يفرض إذا بدي أقول آلام على الجميع بالمجتمع، وبالتالي رح يكون كتير صعب إنه تطلبي من الناس يلي أوريدي فقدت كتير من مدخراتها، هجرت ولادها، إنه تقبل بعد بتضحيات أكبر إذا ما شافت إنه صار في محاسبة وفقا للقوانين بطريقة شفافة وتحميل المسؤولية. وهيدي شفناها بعدد كبير من البلدان، يعني ولا برنامج لا إصلاح وطني عملته الدول هي ولا بالتعاون مع سند النقد والبنك الدولي قدرت تنجح وتتقدم إذا ما كان صار فيه إذا بدي أقول هل المحاسبة أو يعني الداخلية والمصارحة، لأنه ما حدا فيه يستمر إذا ما 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 استمرينا إذا بدي أقول الشيء من سليمين إحنا culture of impunity، يعني ثقافة عدم المحاسبة، وهذا واضح. هلأ الجزء الثاني المطلوب ليش
أهمية، يعني خلينا نستيقظ من
لا بس أنه هاي أهميتها، يعني ما أنا برجع لأهم لأنه أنه أنا بهمني هو حماية المجتمع ليقدر يتقدم كله سوا وما نوقع نحنا بمشاكل سلم أهلي، وهيدي جزء من الـ يعني إذا بدي أقول نجاح عملية الإصلاح هو أنه تم مع الحفاظ على السلم الأهلي ومش يكون الناس عم تتخابط بين بعضها، لأنه في ناس حسبت وفقدت وفي ناس ما خسرت شيء
ما خسرت.
بس أنا بس هيدا جزء الأول من إذا بدي أقول حيثيات أو ضرورة أنه يكون في تقييم جنائي أو تحقيق جنائي للداخل، وفي جزء متعلق بالخارج، لأنه اليوم المجتمع الدولي ما لح يقبل حدا يعني يرجع يضخ أموال بالقطاع المصرفي أو مؤسسة مصرف لبنان أو الخزينة اللبنانية إذا ما كان في هالتحقيق الجنائي يلي حاصل. نعم. يعني هيدي الضرورة التانية، وهيدا شيء صار ببلد مثل مونغوليا مثل موزمبيق مثل غيره. يعني بمونغوليا وين صندوق النقد مول جزء من إعادة رسملة القطاع المصرفي هو يلي طلب تحقيق جنائي بكل المصارف وقتها للبلد لهو يقدر يعرف إذا هيدي المصارف يلي بده يضخ فيها أموال يعيد رسملتها هي عندها أنظمة يعني حوكمة رشيدة للمال.
طبعا بلبنان كيف ممكن يرجع صندوق النقد يتواصل معنا؟ وين صرنا؟ وقفنا بمطرح وصار فيه
هلا اكيد يعني المحادثات توقفت على اثر انه استقاله الحكومه، وصندوق النقد هو تعاطي بيكون رسميا مع الحكومات، وبالتالي في مشروعيه لهالمحادثات او لاي التزامات بدها تاخذها الدوله مع صندوق النقد، وبالتالي هيدا توقفت على طلب يمكن بتصور من كمان الحكومه انه هي ما استمرت بهيدي المحادثات. اليوم أنا برأيي هي يمكن ممكن أنه تستمر مثل ما قلنا على الصعيد التقني داخل الإدارة، لأنه يمكن مزبوط السياسيين والطاقم السياسي والوزراء ممكن يتغير، ولكن الطاقم الإداري يلي هو عم بيكون بالعمل الإداري هيدا بأي بلد المفروض يستمر. هلأ بلبنان عنده خصوصية أكيد أوقات لأنه بيكون فيه أوقات أكتر مستشارين من ما الاعتماد على الناس بالإدارة، بس أنه إن ثيوري ما المفروض يتأثر العمل التقني والمحادثات. وأنا بعرف أنه الحوار مستمر على المستوى التقني مع مصرف لبنان أو مع يعني مؤسسات أخرى على الصعيد التقني، ولكن أهمية إعادة الزخم للمحادثات مع صندوق النقد هي بتتوقف على تشكيل حكومة قادرة وفاعلة وفريق عمل عنده الخبرة والمصداقية ليقدر أول شيء مش يعيد كل شيء من أول وجديد، لأنه مثل ما كلنا عم نشوف ما عندنا وقت نخسره، وتاني شيء يقدر يعني ياخد مصداقية من المجتمع الدولي، وهيدا الشيء اللي كان هو بصلب إذا بدي أقول المبادرة الفرنسية. وبالتالي هون توقفت إذا بدي أقول هيدا السياسة،
هيدا المسار. يعني مع كل اللي تم عرضه وخبرنا عنه بهالحلقة، بيبقى موضوع كتير بهم الناس وبيعنينه، إنه هو رفع الدعم. وإذا ضلينا مش عم نعمل هاي الإصلاحات موقفين بهيدا المطرح، الدولار رح يضلوا طالع تلوع، ما رح يوقف بمطرح. ورفع الدعم عن السلع الأساسية، يعني رايحين على انفجار اجتماعي اقتصادي كتير كبير. طيب مين بيتحمله هيدا؟
يعني لا شك اليوم انه يعني هيدي نتيجة اذا بدك نحن اللي سميناها بعدم المبادرة، هي انه توصلي لهالخيارات الصعبة، لانه انت ما بقى خياراتك صارت كتير محدودة بقدرتك، المارج دو مانوفر، لانه مثل ما قلنا عندك انت شح سيولة. يعني بخلال سنة نحن صارفين حوالي اكتر من 10 مليار دولار من ودائع الناس. لو اتخذت قرارات بالتصحيح المالي ومن ترشيد الدعم منذ أوائل السنة، ما كنا منوصل نحن على اليوم أنه مثلاً ضروري أنه نشيل كل الدعم أو جزء كبير منه. يمكن كان فينا نحن نشيل بس جزء منه، وهيدا ما
ينعكس. لو كنا مسؤولين ما عم بيكون هالتهريب، رافعين غضين النظر عن التهريب، لأنه الدعم عم بيروح على خارج السر
يعني
اللبنية. ما كنا وصلنا لهون،
أنه ينشيل هو لأنه هو دعم غير مستهدف، لأنه عم بيروح برات الحدود، ولأنه نحن ما بقى منقدر نكفي فيه. الغلط انه هو ينشال بدون ما تجي ما يجي هالقرار دمر،
رح يكون الناس هن الضحية
شاملة، لانه اكيد رح يكون المؤسسات الضامنة، الناس والناس يلي هي عم تستهلك هالمواد، او بقية الناس عبر استمرار ارتفاع سعر الصرف.
رح نقش نحن اكيد بهذا الموضوع بحلقة الاسبوع المقبل، رح تكون نفرض حلقة لهالموضوع المهم جدا. انا بدي اشكرك بختم حلقة اليوم حول الإصلاحات الإنقاذية بعد فشل المبادرة الفرنسية، كبيرة الاقتصاديين الشرق الأوسط ست عليا مبيض. بشكر أيضا نقيب المحامي في بيروت ملحم خلف، والخبير والمستشار المالي دكتور غسان شماس. شكر للمخرج فريدي سيبا، لكل اللي تابعونا واللي ما قدر يتابعنا. إعادة الحلقة الساعة الواحدة فجرا عبر موجات لبنان الحرة 3. الحلقة صارت على موقع الإذاعة على فيسبوك الإذاعة. كانت معكم ريما خداج حمادي، بخاطركم.